الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، ولو كره المشركون، ولو كره من كره. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، وأحثكم وإياي على طاعة الله، وأذكركم بأني وإياكم عبيد، وشأن العبد في هذه الحياة أن يطيع سيده. وسيدنا وربنا جل جلاله أمرنا بالطاعة ووعدنا عليها الجنة، وقد نهانا عن معصيته وأوعدنا بالمعاصي النار، ونحن قوم ضعاف لا نطيق العذاب ولا نطيق البلاء ولا نطيق الحريق. إنه من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ثم أستفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. وقال ربنا: فهل ينظرون إلا سنة الأولين، فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. نحن في الخطبة 13 من سلسلة السنن الإلهية في القرآن أو قوانين القرآن. ومرة جديدة أيها الإخوة، في القرآن قوانين، نواميس، سنن، أنظمة تحكم كل هذا الكون، لا تتبدل ولا تتغير ولا تعدل ولا تحابي ولا تميل لجهة دون جهة. من فعل مقدماتها نال نتائجها، وربنا أودع قوانينه بعضها في قرآنه. ونحن إذا قرأنا القرآن باحثين عن قوانينه ملتزمين بمقدماتها نلنا نتائجها، وإلا فقد قالوا: لا تغالب نواميس الله فإنها غلابة. تحدثنا لماذا هذه السلسلة، وتكلمنا عن السنن الإلهية في التغيير وفي النصر وفي الابتلاء وفي الذنوب والسيئات وفي الظلم والظالمين وفي الإيمان والعمل الصالح وفي الهداية والضلال وفي الحياة الطيبة والمعيشة الضنك وفي تحصيل الألفة والمنفعة. وتحدثنا عن البقاء للأنفع وهو قانون رباني، وتحدثنا عن الصلح خير وهو قانون إلهي. وعنوان خطبة اليوم: لا يحيق المكر السيء إلا بأهله، وهو قانون كوني وسنة إلهية ونظام رباني. لا يحيق المكر السيء إلا بأهله. المكر هو صرف الغير عما يقصده بحيلة، صرف غيرك عما يريده هذا الغير بحيلة منك. والمكر نوعان، مكر محمود ومكر مذموم. المحمود هو ما يتحرى به فعل جميل، والمذموم هو ما يتحرى به فعل قبيح. فمن الأول قال الله تعالى: والله خير الماكرين. ومن الثاني قال الله تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. والإسلام أيها الإخوة دعا المسلم أن يكون ذكيا، لبيبا، حاذقا، داهية، لكن على أن يستخدم هذا الذكاء وهذا الحذق وهذا الدهاء في فعل الخيرات وفي دفع المنكرات. أما إذا استخدم هذه النعم في الشرور والآثام فقد حول النعمة إلى نقمة، تماما كما أن الإسلام دعا المسلم أن يكون غنيا ثريا، لكن على أن يستخدم نعمة الثراء والغنى في فعل الخيرات ودفع المنكرات. فإذا استخدم نعمة المال في الشرور والآثام أو جمعها من شبهات وحرام فقد حول النعمة إلى نقمة. والإسلام يطلب منك أن تكون ذكيا، لبيبا، فطنا، وإن استطعت أن تكون داهية فكن، على أن تستخدم الدهاء في الخير. واللافت أيها الإخوة أن دهاة العرب أربعة. المؤرخون قالوا أشد الناس ذكاء مروا على العرب أربعة رجال، دهاة العرب أربعة: معاوية بن أبي سفيان، وعمرو بن العاص، والمغيرة بن شعبة، وزياد بن أبيه. واللافت أن هؤلاء الأربعة مسلمون. لقد استطاع الإسلام أن يجذبهم إلى صفوفه ليكونوا مسلمين، بل في الصفوف الأولى في الإسلام. لقد استطاع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن يحيط بهم وبعقلهم ليجعلهم جنودا يذودون عن الإسلام ويتتلمذون على يدي أكمل الناس عقلا وقلبا وخلقا، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وهكذا الإسلام وإلى اليوم إنه يقتحم حصون أذكى الأذكياء، فتسمعون في كل يوم أو في كل أسبوع أو أكثر أو أقل أن رجلا من كبار العلماء أو من كبار الأذكياء قد وضع أقلامه في ساحة الإسلام وقد دخل في هذا الدين مقبلا عليه، بينما غير المسلمين لعلهم يذهبون إلى بسطاء الناس، إلى عامة الناس، إلى فقراء الناس ليغروهم بشيء من مال أو مكانة أو جاه ليدخلوا في صفوفهم ويخرجوا من صفوف الإسلام. الإسلام كان ولا زال يدعوك إلى الذكاء ويخاطب الأذكياء ويطلب منك أن تكون على درجة عالية من الفهم ومن الوعي، لأن هذا الدين يريد رجالا كبارا في صفوفه. لكن على أن تستخدم نعمة الذكاء والدهاء في إيصال الخير لك ولمن حولك، وفي دفع الشر عنك وعمن حولك. أما من استخدم ذكاءه ورجاحة عقله وفطنته في الشرور فإن القانون الإلهي يقول له كما في الآية رقم 43 من سورة فاطر: لا يحيق المكر السيء إلا بأهله. فإن شروره وآثامه وذكاءه الماكر الخداع سينقلب عليه، وهذه سنة إلهية مضطردة. لذلك أتبعها الله تعالى بقوله: لا يحيق المكر السيء إلا بأهله، فهل ينظرون إلا سنة الأولين؟ فلن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. ومعنى يحيق لا يحيق المكر السيء يعني يحيط إحاطة تمنع الهروب، يعني هذا المكر سيحيط به إحاطة كاملة لا يستطيع بكل ذكائه أن يفر منه. ومعنى القانون أن من مكر مكرا سيئا ليوقع الآخرين في ضرر وشر ومكروه بغير حق، فإن مكره سيحيط به حتى يهلكه. وفي الآثار ثلاث من فعلهن لم ينجو حتى تنزل به، من فعل واحدة من هذه الثلاثة لم ينجو من هذه الحياة حتى تنزل به واحدة منها. من مكر أو بغى أو نكث، اقرأوا إن شئتم ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المكر والخديعة في النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة خب ولا خائن. الخب هو المخادع، يقال بفتح الخاء وبكسرها خب وخب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في وصف الفاجر: الفاجر خب لئيم، خداع. وقال تعالى في وصف المنافقين: يخادعون الله وهو خادعهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ملعون من ضار مؤمنا أو ما كره. من مكر مكرا سيئا بمؤمن ملعون، على لسان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والقانون يقول: لا يحيق المكر السيء إلا بأهله. ولعل قائلا يقول: أيها الإخوة، كثيرا ما نرى الماكر يمكر ويفيده مكره ويغلب خصمه بالمكر السيء، فكيف يقول القانون إن المكر السيء لا يحيق إلا بأهله؟ والجواب أن الأمور بعواقبها، ومن مكر به غيره ونفذ فيه المكر عاجلا في الظاهر، ففي الحقيقة والعاقبة أن الماكر هو الهالك، والأمور بخواتيمها. وإليكم هذه الأدلة الحياتية الأربعة على أن المكر يحيق بأهله في عاقبة الأمر وحقيقته. الدليل الأول: نبي الله يوسف عليه السلام، كما تعلمون مكر به إخوته ظلما وحسدا في أول القصة، ونفذ مكرهم به في الظاهر، لقد ألقوه في غيابة الجب، وجاءوا أباهم بقميصه وعليه دم كذب، ومضى أمرهم حسب ما خططوا. لكن العاقبة كانت أن مكرهم أحاط بهم وحاق، ونجا يوسف وأخذتهم السنين والقحط، ودارت الأيام، وصار يوسف الممكور به خازنا عند عزيز مصر، وجاءوا هم أنفسهم الذين مكروا به قبل 40 سنة، جاءوا إليه يطلبون مساعدته وهم لا يشعرون أنه أخوهم. ومن العجب أن اليد التي امتدت إلى يوسف لدفعه إلى البئر هي نفسها اليد التي امتدت له وطلبت منه الصدقة. يا أيها العزيز، مسنا وأهلنا الضر، وجئنا ببضاعة مزجات، فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا، إن الله يجزي المتصدقين. لا يحيق المكر السيء إلا بأهله. الدليل الحياتي الثاني: أرسلت قريش وفد عمرو بن العاص إلى النجاشي قبل أن يسلم عمرو لإقناعه برد المسلمين الذين هاجروا إليه من مكة إلى الحبشة. المسلمون المستضعفون هاجروا إلى الحبشة. قريش أرسلت داهيتها عمرو بن العاص مع وفد إلى النجاشي ليقنعوه برد المسلمين من بلده إلى مكة حتى يتفرغوا لتعذيبهم. وصل عمرو مع الوفد يحمل هدايا كثيرة للملك ولبطارقته، وأوحى إلى الملك أن هؤلاء الملأ يريد المسلمين صبأوا وخالفوا دين قومهم، وأنهم يقولون في عيسى عليه السلام وفي أمه قولا لا يرضاه الملك. كان المسلمون منذ أيام وأسابيع يعيشون في الحبشة آمنين دون أن يلتقوا الملك، لكن لما سمع الملك بكلام عمرو والوفد استدعاهم. هذه الخدعة التي جاءت لإيقاع المسلمين كانت سببا في لقاء المسلمين بالملك، ثم عرضوا عليه الإسلام فأسلم ملك الحبشة النجاشي. وإن تعجبوا فاعجبوا بأن النجاشي نفسه دعا عمرو بن العاص بعد حين وقال له عجيب أمرك يا عمرو مع كل ذكائك وفطنتك، ألم تعلم بأن محمدا كان على حق؟ النجاشي دعا عمرو إلى الإسلام فأسلم عمرو بن العاص على يد النجاشي. المكر يحيق بأهله، هذا دليل ثاني. الدليل الحياتي الثالث ورد في تقرير من واشنطن بتاريخ 30/3/2008 قبل أيام في الأسبوع الماضي. أجريت دراسة على عينة من المقاتلين الأمريكان في حرب العراق، والبالغ عددهم 700,000 مقاتل. العينة كانت 2500 مقاتل. كانت النتائج 40% منهم من الجنود الأمريكان أصابتهم أمراض نفسية وعصبية، ومنهم ما وصل إلى أمراض عقلية وهستيريا، وهناك محاولات انتحار فضلا عن الهروب من العمل. فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب وحاق المكر السيء بأهله. الدليل الرابع على أن المكر السيء يحيق بأهله: في المكتبات اليوم كتاب اسمه المعجزة المتجددة في عصرنا لمؤلفه صالح اليافعي، جاءت طبعة عام 2004 المصرية في 850 صفحة، كلها تتحدث عن إسلام أناس غربيين أو شرقيين بعد أحداث 11 سبتمبر 11 إيلول. هذه الأحداث التي أريد منها وقف المد الإسلامي في العالمين الشرقي والغربي. ومما جاء في هذا الكتاب من التقارير، صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية تقول يعتنق الإسلام سنويا 25,000 شخص، وتضاعف عددهم 4 مرات بعد أحداث سبتمبر. صحيفة الإكسبرس الفرنسية تقول رغم الإجراءات ضد الحجاب الإسلامي والرموز الدينية الإسلامية، يدخل 10 أشخاص في الإسلام يوميا في فرنسا. مؤسسة ويست الألمانية تقول في عام 2005 اعتنق الإسلام في ألمانيا 4 أضعاف من اعتنقه في عام 2003. القرآن الكريم بعد أحداث أيلول أكثر الكتب مبيعا في العالم، وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، إن الله عزيز ذو انتقام، ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. يا أيها الإخوة، هذه أدلة حياتية أربعة تدل على أن المكر السيء لا يحيق إلا بأهله، وإن من سبر أخبار الناس وتواريخ العالم وقف على أخبار من مكر بغيره فعاد مكره عليه، وكان ذلك سببا في نجاته وسلامته، يقف على العجب العجاب من هذه القصص والحوادث. وليس يحيق المكر إلا بأهله، وحافر بئر الغدر يسقط في البئر، وكم رائش سهما ليصطاد غيره أصيب بذاك السهم في ثغرة النحر. إذا علمت ذلك فاحذر أن تمكر بمسلم أو أن تؤذي إنسانا بغير حق. انتهت الخطبة. في نهاية الخطبة ما المطلوب منك؟ المطلوب منك ثلاثة أمور. أولا، استخدم ذكاءك ودهاءك في جلب النفع للإسلام والمسلمين، وهذا من شكر النعمة عليك إذا أعطاك الله ذكاء خارقا، موهبة عقلية فذة، فاستخدمها في خدمة عباد الله المسلمين، استخدمها في رفعة الإسلام حتى تكون من الشاكرين لهذه النعمة. المطلوب ثانيا، إياك أن تستخدم مكرك في أذية الخلق بدون حق، فإن المكر السيء لا يحيق إلا بأهله. المطلوب الثالث، كن فطنا حتى لا يخدعك الآخرون، فإن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: لست بالخب، أنا لا أخادع أحدا، ولا الخب يخدعني، لكن لا يستطيع واحد أن يخادعني لأنني فطن له. استخدم ذكاءك في نفع الإسلام والمسلمين، لا تستخدم دهاءك في إيقاع الشر بالآخرين. كن فطنا حتى لا يخدعك الآخرون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين.